كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار رضا.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بالسلام وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الماتع فتاوى الرحمة. أسعد أن أكون مع شيخي الفاضل صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا مرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إبني.
أصلح الله حالك أبو الشيخ. فضيلتكم أبو الشيخ، كنتم تودون أن تتكلموا عن المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيس التشريع، وما يحاك لهذه المادة من أمور إلى غير ذلك. تفضل أبو الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، نسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر رحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الفضلات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الثورة التي قامت، ونسأل الله تعالى أن يحفظها وأن يوجهها الوجهة السليمة، أن وجدنا بعد قيام هذه الثورة وجدنا اتجاها عارما لطمس الوجه الإسلامي لمصر. العلمانيون، اللادينيون، فئات مختلفة غير الإسلاميين، هؤلاء وصحافة تساندهم بذروا ما يستطيعون لطمس الوجه الإسلامي لمصر، مع أن مصر بدون الإسلام لا شيء. مصر ما أخذت دورها وما احتلت مكانتها إلا بالإسلام. فجاءوا هنا إلى المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن القانون يستمد من الشريعة الإسلامية. والقانون يستمد من الشريعة الإسلامية، هذا أمر يتفق مع تكوين المجتمع في مصر. المسلمون أكثر من 90%، فمن حقهم أن يحكموا بما يتفق مع دينهم. المسلمون في الغرب، هل وجدناهم يطالبون بتطبيق الإسلام وأن الأحكام تستمد من الشريعة الإسلامية؟ هناك يعني من منع المآذن ومن منع المساجد إن هنا الحمد لله الكنائس تملأ مصر بدون اعتراض، لكن القلة القليلة هذه تحكم الكثرة؟ هذا لا يتنا، هذا ليس في الديمقراطية التي يسمونها، ليس من الديمقراطية إن القليل يحكم الكثير، وإن العدد الكبير أكثر من 90% يخضع لسبعة أو خمسة أو 6%. هذا يتفق مع حرية الرأي ولا مع الديمقراطية التي ينادون بها. ولذلك كان ذا بالأمس في مؤتمر ونبهت إلى هذا، وقلت للحاضرين بأن يتنبهوا، ومن هذا المنبر أنبه أيضا على المسلمين ألا يرضوا بحذف هذه المادة فلولا قدر الله حذفت، فعليهم أن يقوموا بمظاهرات سلمية، أكرر سلمية، كما قاموا في 25. أيضا يمكن أن يعيدوا هذا لو أن العلمانيين واللادينيين وغير المسلمين أثروا على من يضع الدستور وحذفوا هذه المادة. أرجو أن نتنبه لهذا ونتيقظ بحيث لا تمس هذه المادة، لا تمس، بل المطلوب تفعيل هذه المادة، لأن مع وجود المادة هناك ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية. القانون لا يجرم الزنا في ذاته، ولا يحرم الربا، لا يمنع الربا. فإذا هنا المطلوب تفعيل هذه المادة وليس إلغاء هذه المادة. نسأل الله تعالى أن يحفظنا جميعا وأن يبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم أبو الشيخ. يعني نرجع إلى أسئلة إخواننا. نستقبل أختنا أم ملك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عايزة أسأل الشيخ، عندي مبلغ حطاه في بنك إسلامي، واللي بيطلع من البنك ده هو ده الدخل اللي عندنا، ينفع أطلع زكاة عليه؟ وعندي ولد في كلية خاصة وبنت في مدرسة خاصة، يعني اللي بيطلع ده يدوبك بيكفينا، أطلع عليه ولا؟
حاضر يا أختي، بارك الله فيك،
جزاك الله خير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب شيخنا، نجيب عن أختنا أم ملك، تقول عندها مبلغ من المال وضعته في بنك إسلامي، وذيع هذا المبلغ هي تنفق على نفسها وعلى أولادها منه.
من شروط وجوب الزكاة الفضل عن الحوائج الأصلية.
نعم.
فإذا كان ما يملك لا يزيد عن الحوائج الأصلية فليس في زكاة، لكن هنا إيداع في بنك إسلامي، فالمال نفسه الذي يأخذون منه الربح أصل المال ما دام بلغ النصاب وحال الحول واستوفى الشروط يزكى. فإذا هنا الزكاة ليست من الأرباح، إنما الزكاة على ما يملكه الإنسان، أرباح ورأس مال أو رأس المال ناقص الخسارة. يعني فرضنا أنه خسر ولكن الباقي استوفى الشروط، يزكى مع وجود الخسارة.
بارك الله فيكم الشيخ. سائل بيسأل، أودع قريب لي مبلغا من المال عندي لحين شراء قطعة أرض، فقمت بإيداعه لدى بنك إسلامي لمدة سنة وأعطاني البنك أرباحا عليه، فقمت بأخذها ولم أعطي قريبي منها شيئا وقد أعطيته المال فقط، يقول فماذا عليه؟
هنا إعطاؤه المال لك كونه أمانة، هذا يستلزم أن تكون الأرباح له، وأيضا يستلزم أن لا تستثمره إلا بأمره. ولذلك سيدنا الزبير عندما كان يأتيه الناس للإيداع عنده، فكان يقول لا بل سلف فإني أخشى الضياع، يعني كان لا يقبل أن يأخذ وديعة أمانة، لأن الوديعة معناه أن هذه توضع وتبقى كما هي في مكان لا تمس إلا أن يطلب صاحبها فيأخذها، هذه هي الوديعة. إنما البنك، وديعة البنك عقد قرض إذا كان البنك ربوي، أو شركة مضاربة إسلامية إذا كان بنك إسلامي. هو تسمية وديعة تسمية غير صحيحة بالنسبة لودائع البنوك. نعم. ودائع البنوك عقد، كما أثبت في كثير من كتبي، إن عقد الوديعة عقد خارط شرعا وقانونا للربوي. الإسلامي عقد شركة مضاربة إسلامية، مضاربة ورأس المال والعامل والربح يقسم بما اتفق عليه. فهنا لو أن اتفق مع صاحب المال على أنه قرض، في هذه الحالة الأرباح كلها له والخسارة عليه. لما دام لم يتفق وأخذك وديعة لا يستثمر إلا بإذنه، ودام استثمر فالاستثمار لصاحب رأس المال،
يعني المال كله صاحب رأس المال
استثمر دون إذنه.
نعم بارك الله فيك. بيسأل هل يجوز شرعا لأحد المتعاقدين أن يعدل من بنود العقد بعد مضي عامين؟
الوفاء بالعقد هذا أمر لازم، فالتعديل لا يكون إلا بموافقة المتعاقدين، يعني لا يكون من طرف واحد.
نعم بارك الله فيك. يقول ما حكم الاكتتاب على منزل بقصد السكن في جمعية سكنية بحيث يتم التسجيل ودفع مقدار من المال للجمعية قبل شرائها الأرض، يقول دون استملاك، ثم وبعد مدة يتم سحب قرعة لتخصيص المنزل؟
هذا يحتاج إلى توضيح أكثر، لأنه هنا يعني المال الذي دفع للشراء ثم القرعة جاءت، القرعة لماذا؟ ثم إذا القرعة بحسب القرعة المنزل طلع لشخص معين، باقي أشخاص أصحاب الأموال ما موقفهم؟ هذا يحتاج إلى مراجعة لمعرفة الطريقة بالتفصيل حتى نعرف ما يجوز وما لا يجوز.
بارك الله فيك. يقول رجل له أرض زراعية وتجارية وعمارات للإيجار، أوصى بالعشر من ماله، فكيف يخرج العشر من هذه الأموال لأنها ليست سائلة؟
ليست سائلة، التركة تقدر، يتم تقدير التركة بالكامل.
نعم.
العقارات والمنقولات والنقود بعد التقدير ننظر إلى 10% كم، وهذه تجنب، والباقي يكون هو التركة. إذا بعد تقدير ما تركه الميت عندما نقدر الكامل يبقى 90% للورثة و10% للوصية.
نعم يعني الأمر أمر تقدير، ثم بعد ذلك يعني هم ينسبون الأمر الورثة وينسبون أمر الوصية. بارك الله فيك. يقول أعمل بمجال المقاولات بسلطنة عمان، وأنا مهندس مصري، واتفقت مع كفيلي على إعطائه نسبة 4% على كل عمل أتعاقد عليه من إجمالي قيمة العمل، وذلك مقابل استغلالي للسجل التجاري لمؤسسته، فهل هذا التعاقد مع الكفيل سليم من الناحية الشرعية أم لا؟
الكفالة في الخليج حقيقة أحيانا تكون مثل الاستعباد، لأنه يعني لا يتحرك إلا باسم الكفيل، لا يفعل كذا الكفيل، هي مقيدة تماما. والكفالة في الإسلام عقد تبرع ليس لها ما يقابلها، ولذلك القانون عنده الكفالة بأجر وبدون أجر، لأن القانون الذي أباح الربا يباح أيضا هنا الأجر الكفالة، إنما في الإسلام لا تجوز الكفالة إلا كعقد إرفاق
بدون أجر.
بدون أجر، بدون أجر. الكفالة لو أن الكفيل دخل مع المكفول، لا مكفول في عملية واشترك بمال بعمل، يعني اشترك بشيء كشركة، يمكن أن يكون للكفيل نصيب من هذه الشركة. إنما مجرد الكفالة فقط هذا لا يجوز. السجل التجاري، المجمع بحث موضوع السجل التجاري، بيّن هنا أن السجل التجاري إذا كان له قيمة مالية عرفا يجوز أن يكون له ما يقابله. يعني مثلا السجل التجاري شركات مشتهرة عالمية، وشخص أراد أن يستفيد من هذا السجل يجوز أن يكون من السجل ما يقابله. إنما إذا كان السجل التجاري لا وزن له سوى أنه يسمح له بأن يتعامل، هذا لا يكفي حتى يأخذ عليه أجر
هذه النسبة.
نعم نعم.
نستقبل أخونا محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
كيف حالك يا شيخ؟
كرامك البارد، تفضل.
جزاك الله كل خير عنا يا شيخ. شيخ أثر رسالة بالنسبة للشيخ محمد حسين، كان طرح عدة نقاط لإصلاح المؤسسات الاقتصادية وجزاه الله خير، ولكن في نقطة مهمة لم يتطرق إليها وهي الربا في التي قام عليها كثير من المؤسسات الاقتصادية عندنا في مصر. فأطلب من سيادتكم أن تجتمعوا مع العلماء والاقتصاديين والمسؤولين لوضع النظام الاقتصادي بمصر لا يقوم على ربا، بما أننا يعني في مرحلة جديدة للتغيير وإصلاح ما فسد في مصر. وجزاكم الله كل خير.
بارك الله فيك يا أخي، أبشر بخير. يعني هذه الدعوة شيخنا من أخونا محمد إلى نظرة لوضع نظام اقتصادي جديد، نظام اقتصادي مبني على
الاقتصاد
الإسلامي. أقصد جديد.
إنما نظام الاقتصاد الإسلامي بعكس، الآن بعد الأزمة المالية العالمية الغرب اتجه إلى الاقتصاد الإسلامي ونادى لو كانت بنوكنا تتعامل كما تتعامل بنوك إسلامية ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن. وعلينا أن نتعامل بطرق التمويل الإسلامية. حتى قال بعضهم أكثر من هذا، قال علينا أن نقرأ القرآن بدلا من الإنجيل بهذا النص ونشر في الغرب.
نعم.
فإذا هنا الاقتصاد الإسلامي ليس حديثا، وإنما نقول هنا إذا يعني عدنا إلى الله عز وجل في مجال الاقتصاد سنلقى الاقتصاد الإسلامي.
طب ملامح هذه النظرة هذا الشيء أو ملامح هذا الاقتصاد
يعني لا يأتي في كلمة إسلامي نظام اقتصادي متكامل.
نعم بارك الله فيك.
أهم ما فيه مثلا أنه المصدر إلهي، لأن المبادئ العامة تأخذ من الكتاب والسنة.
نعم.
لذلك الآن ما أقول لك ما يعني مصر عاوزها تكون علمانية لا دولة دينية تكون كإيران، لا يا أخي لا تكون كإيران. إيران دولة مثل الدولة الصفوية، لأن الشيعة نوعان، شيعة علوية وشيعة سبائية. الشيعة العلوية اللي أتباع ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهؤلاء جميعا بلا استثناء يقدمون أبا بكر وعمر، وقد يقدمون علي على عثمان. مبادئ هي المبادئ من الكتاب والسنة وما كان عليه الخلفاء الراشدون الأربعة وغيره. الشيعة السبائية هم الرافضة الذين أخذوا بما قاله عبد الله بن سبأ من أنه بعد النبي لابد أن يكون هناك وصي، وجعل وصية بعد النبي عليه الصلاة والسلام الحسن ثم الحسين ثم أبناء الحسين، إلى أن وصلوا إلى انقطاع النسل، فبدأوا يفكرون هنا في طفل ولد، قال ولد سنة 256 هو أنه هو الإمام المنتظر. من هذا التاريخ إلى يومنا موجود؟ نعم يقول موجود. طيب كيف يأكل؟ كيف يشرب؟ كيف يقضى حاجته؟ قال هنا يحج كل عام يرانا ولا نرى. ليس من طبيعة البشر إنه لا يرى، إنما الذي يرانا ولا نرى هذا إبليس. إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. على كل حال لا ندخل في هذا الموضوع، هذا موضوع طويل لا نريد أن ندخل فيه. فعلى كل حال يعني لا نريد أن نتوسع في هذه النقطة.
بارك الله فيكم. نستقبل أخونا أبو يوسف. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وأطال الله في عمركم وفي فضيلة الشيخ، وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا.
عندي سؤال.
تفضل يا أخي.
ممكن؟
تفضل سؤالك شيخ معك.
رجل يتاجر في بيع الشقق الجاهزة، يأتيه المشتري فيتفق على مبلغ محدد، ثم يطلب هذا المشتري من صاحب المشروع أن يعطيه ورقة تسمى الوعد بالبيع، وهذا هو البيت القصيد، هذه الورقة تسمى الوعد بالبيع، فيأخذها المشتري فيذهب إلى أحد البنوك الربوية كي يأخذ قرضا لتسديد ثمن هذه الشقة، هل هذه الطريقة حلال أم حرام؟
أفشى يا أخي الشيخ يجيبك إن شاء الله.
وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. أخونا أبو يوسف من إيطاليا يا شيخ وبيسأل هذا السؤال، إنه رجل يتاجر في بيع الشقق الجاهزة وبيأخذ يعني مكتوب أو ورقة الوعد بالبيع ويأخذها المشتري بعد ذلك ويأخذ بها قرض من بنك ربوي.
يعني هذا واضح أنه غير جائز، يعني لأنه هو يأخذ قرض ربويا. وهنا العقد هنا الآن في مصر مثلا هنا أو في كثير من البلاد، صاحب أرض يقسم يعني الأرض ويضع تصور لشقق ورسومات ومواصفات، وبهذه المواصفات يبدأ البيع قبل أن يضع طوبة واحدة. هذا لا يجوز بيعا، لأن من شروط البيع وجود المبيع، ولكن يجوز كعقد استصناع، لأن هنا في مصر لا يعرفون الاستصناع، جعلنا لهم عقد بيع وإنشاء. بيع للأرض لأنه أصل عناصر في الأرض،
نعم،
والأرض موجودة، وإنشاء اتفاق على إنشاء السكن المتفق عليه، له عقد استصناع أسميناه إنشاء، وكتبنا هذا العقد عقد بيع وإنشاء وصورناه ونوزعه لمن يشاء، كل من يأتي إلينا سواء كان مقاول أو صاحب أرض أو مشتري نعطيه نسخة من هذه. إذن هنا يجوز كعقد استصناع أو بيع وإنشاء، ولكن لا يجوز أخذ قرض عليه، ولا يجوز بيع قبل أن يتم المبنى، يعني يأخذ ورقة هذه ويبيعها، لا يجوز.
بارك الله فيكم. نستقبل أخونا أبو قاسم من قبرص. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم عن الشيخ.
حياك الله يبارك فيك.
تفضل
يا شيخ. أنا عندي محل في مواد صحية، يعني تنات ومواتير وكده حاجات، يعني مواد صحية مواد بناء، والمحل هلا يعني انكسر، يعني رأس المال، يعني حتى انه ما فيني اقف التجار علي زين كثير للمحل، انا والاضاءة اللي عندي بالمحل ما بتكفي الا المصاري اللي علي زين للتجار. فانا يا شيخ وانا عم باكل منه، يعني عائلة كاملة 10 أو 15 شخص عم ياكلوا من هذا المحل، هل انا يجوز اني اسحب قرض على هذا المحل مشان بس قوي رأس المال فيه ووفي الدين للتجار اللي بدهم مني مصاري؟
ابشر يا اخي الشيخ يجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. سؤال أخونا أبو قاسم الشيخ، يعني هو يملك محل بيع مواد صحية ومواتير إلى غير ذلك، ويقول عليه دين كثير، والبضاعة الموجودة في المحل لا تكفي إلا سداد الدين فقط، والمحل بيعمل فيه يعني قرابة 15 شخصا، فيقول هل يجوز أن أسحب قرض، يعني أخذ قرض بضمان هذا المحل حتى يسدد ما عليه؟
نص قرار المجمع الإقراض والربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والإقتراض والربا محرم كذلك، ويرتفع إثمه عند الضرورة. إذا كان في ضرورة يقترض بالربا يرتفع الإثم، لا توجد ضرورة لا يجوز.
الضرورة تقدر بقدرها.
الضرورة تقدر بقدرها. أحسنت.
بارك الله فيك أبو الشيخ. صفر الشيخ بيقول، يعني رجل محام ومعه قضية شيك لشخص، وهذا الشيك بمبلغ 100,000 جنيه، يريد أن يشتريه 50,000 جنيه يعطيها لصاحب الشيك، فإن حكمت المحكمة له بهذا المبلغ يقول فهذا رزقه، وإن لم تحكم بشيء فهذا نصيبه، هل هذه المعاملة سليمة شرعا؟
العملات التي مثل القمار هذه لا تجوز في الإسلام. يعني هنا شيك ليس متأكدا من صرفه، فقد يصرف وقد لا يصرف.
نعم.
فإذا صرف أخذ، وإذا في 50 أخذ 100، وإذا لم يصرف ضع عليه 50، هذا قمار. ثم الشيك لا يباع، لأنه الشيك بنقود، وبيع النقود يشترط فيها التماثل والتقابض، التماثل يعني نفس القدر والتقابض قبض في المجلس. ذاك الشيك الآجل ليس في تقاوض، إنما الشيك الحال هو الذي يمكن أن يباع بنفس المبلغ دون أي زيادة.
نعم.
إذا هذه الطريقة التي ذكرها ابننا هنا غير جائزة.
بارك الله فيكم الشيخ. استقبل أخونا شريف. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ممكن نسأل سؤال الشيخ لو سمحت؟
تفضل الشيخ معك.
لو سمحت فضلت الشيخ، أنا بتكلم برضو بإنسان كنت كلمت حضرتك الأسبوع اللي فات برضو بسبب حاجة بالنسبة للقرض وكده يعني، ولكن دلوقتي بالنسبة للأخ اللي اتصل من شوية بنسبة شراء البيوت في إيطاليا يعني هنا، ولكن في بعض هنا الأمور متعلقة شراء هنا يعني. يعني أنا دلوقتي حاليا بسكن في شقة بدفع عليها إيجار 500 يورو، أنا ممكن أتقدم لشراء الشقة ديت بعد المصاريف سواء بالنسبة للمحل السمسرة أو بالنسبة للإجراءات القانونية للضرائب للدولة وكل حاجة، ممكن إن أنا بزود في القرض بتاعها مدة السنوات، فممكن أدفع مثلا على مدار 35 أو 30 سنة أدفع إيجار 450 يورو في نفس الشقة من غير ما أعمل أي حاجة. ففي بعض الإخوة هنا كانوا بدأوا يسألوا بعض المشايخ في بعض القنوات، فقالوا إنه ممكن يبيح لأن أنت في الغرب ومن الأولى إن أنت تكون تمتلك شقة في الغرب، لأن الفلوس اللي أنت ممكن تقللها للمسلمين يستفادوا منها أكثر من أصحاب الشقق يعني، ومعظمهم إيطاليين بطبيعة الحال يعني. ولكن أنا يعني في رأيي أنا بقول إنها هو في كل الأحوال قرض، وكل كل هنا بيتحجج بحجة إنه هو مضطر لسبب إن عندي عائلتي وعندي أسرتي ومش عايز صاحب البيت إنه ممكن يجي يكرشني أو ممكن يخرجني، وبتوصل في النهاية إن أنا يعني بدور على الشراء وبهبرر لنفسي. فهل خطوة بعض المشايخ اللي هم قالوا إن يجوز لأنك أنت في الغرب لأنك تتعامل مع غير المسلمين والأفضل إن أنت تقعد شقتك، ولا إن أنت ممكن بعد 7 أو 5 سنوات أو 8 سنوات مدة العقد 4+4 إن أنت ممكن بتاخد مبلغ من ثمن الشقة لأن ثمن الشقة بيزيد، وبعض المكاتب هنا بتعمل زي نسبة القرض ممكن يكون مثلا بيطلع وينزل حسب سعر البورصة بتاعت الشواء والمباني، وبعض البنوك تقول لك لا أنا هعمل لك الفائدة ثابتة لمدة 30 سنة أو كل 5 سنوات بيزيد 20 يورو أو 50 يورو. فحضرتك لو تقدر تتكلم في الموضوع ده باستفاضة، لأن معظمنا هنا ما بين يعني يقول جائز وغير جائز، جائز وغير جائز، وأنا الحمد لله أنا مش بفكر في الموضوع ده لأنه هو محل خلاف ما زال في بعض العلماء سواء من هنا في حتى العلماء الموجودين هنا في أوروبا، بعض المشايخ في المساجد أو في المراكز الإسلامية البعض بيحلل والبعض بيحرم أنه في كل الأحوال. أطلب فضلتك يعني يريد حضرتك توضح الموضوع دوت باستفادة يعني. جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير، أبشر بخير إن شاء الله. طيب نستقبل أخونا وليد. السلام عليكم. أختنا أم وليد. السلام عليكم. قطع اتصال. تفضل الشيخ، يعني سؤال أخونا شريف وتوضيحه كما قلت
أخونا شريف هذا معروف ويسمى المرجش، وفي قرار من المجمع يعني السؤال حديثا هذا معروف، ومجمع الفقه السام الدولي عرض عليه الموضوع وأفتى أن هذا لا يجوز لأنه قرض، وقرض ربوي، ويستطيع أن يشتري بالتقسيط وليس بقرض، أو يكتفي بالإيجار والاستئجار، لأن الاستئجار ليس ضرورة تبيح التعامل بالربا. فإذا هنا أمامه إما أن يشتري بدون قرض ربوي إذا كان هناك شركات إسلامية أو شركات تتعامل بالتمويل الإسلامي، لأن بعد الأزمة المالية العالمية كما أشرت بدأ الاتجاه بالتعامل بالتمويل الإسلامي، وقال لك كون يعني لأن عرفوا أن التعامل بالقرض هو السبب في الكارثة، والتمويل العقاري بالذات، يعني التمويل العقاري عن طريق القرض هو السبب الرئيس في الأزمة المالية العالمية. ولذلك وجدنا بعد هذا من ينادي بالأخذ بالاقتصاد الإسلامي والتمويل الإسلامي ومعاملات البنوك الإسلامية، من ينادي بهذا في الغرب وليس في الشرق. فإذا هنا التمويل العقاري لا يجوز كقرض، إنما إذا كان في شركات تأخذ بالتمويل الإسلامي فهذا جائز. تمويل إسلامي بمعنى أن تبيع بالتقسيط بيع وليس قرض، الأقساط محددة، غير هذا لا يجوز. ولذلك الذين استجازوا القرض الربوي في الأزمة المالية العالمية تأثروا كثيرا. الذين أخذوا فتوى التحريم وفتوى جمع البحوث لم يصيبهم شيء لأنهم لم يقترضوا.
نعم.
والأزمة المالية العالمية كانت سواء أساسا الاقتراض بالربا، الاقتراض بالربا سواء كان الاقتراض عن شراء المساكن أو بعد شراء المساكن رهن المساكن وأخذ قرض آخر، أو الدين هذا يكون ورقة تجارية تباع في البورصة فقيمتها نزلت فهبطت أدت إلى في البورصة إلى هبوط البورصة، أو البنوك التي أمنت على الدين لم تستطع أن تؤدي هذا فانهارت هذه البنوك. يعني الأزمة المالية العالمية لو أردنا أن نتحدث عنها بالتفصيل لعرفنا أن السبب أساسا هو الربا. لذلك نحذر أخواننا وأبناءنا من التعامل بالربا لأن هذا من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات.
كذلك شيخنا فتوى المجمع أولى من فتوى الأفراد، يعني نقول أنه أحد أفراد
معروف وعرف من أفتى بهذا معروف، ويعني أخ كريم ورجعنا في هذا ما قلت له بالنص. أسأل الله تعالى ألا تلقاه بهذه الفتوى، إنما يعني هو سنه وعلمه يجعله لا يلتفت إلى هذا، لأنه مصر حتى الآن مصر على فتوى. فأسأل الله تعالى أن يغفر له.
آمين أبين. بارك الله فيكم. نستقبل أخونا أبو أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
ازيك يا عم الشيخ المكرم والسعودية؟
يا مرحبا أنا مسهل.
أهلا بيك يا مرحب. لو سمحت حضرتك، أنا في واحد وسطة في مصر أو حاجة زي كده بيشغلني في جهة حكومية وعاوز مبلغ من الفلوس. بس عم الشيخ؟
نعم.
فالفلوس اللي أنا هدفعها دي طبعا ليا حق على الدولة اللي هي تشغلني. ازاي وضعها بالنسبة لي حتى في الحرام بس عشان بس أتقدم لها ولا لا؟
ماشي يا أخي أبشر خير الشيخ يجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. نستقبل أخونا حسن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
والله بس شريك بس في البرنامج أسأل الشيخ بس سؤال بعدين.
تفضل الشيخ معك. أخ في التلفزيون الشيخ معك.
بس البيع بالتقسيط، أنا عندي محل ببيع حاجات بالتقسيط يعني جهاز عروسة وكلام من ده. ما بزود 25%. يعني يجوز ان انا اقول للمشتري ثمن الشيء كذا وبزود 25% ولا اديله ثمن سعر القسط وخلاص؟
حاضر شيخ يجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. شيخنا سؤال اخونا ابو احمد سنجيب عليه ولكن نستقبل هذا الاتصال من الجزائر. اخونا ابو معاذ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخونا احمد
الله يكرمك. تفضل.
وحي شيخ الجليل الشيخ علي السروس.
شكر الله لك وجزاك الله خيرا.
لدي سؤالين فضيلة الشيخ لو سمحت.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، أبي جاءه رصيد من المال في هاتف النقال، يعني جاءه رصيد من المكالمات وهو لا يدري المصدر الذي جاء منه هذا الرصيد، فكيف يتعامل مع هذا الرصيد؟ واضح سؤال فضيلة الشيخ؟
نعم.
السؤال الثاني، ما حكم بيع اللحم بهذه الطريقة بحيث نذبح الشاة ثم نوزع الشاة إلى كيلوغرامات ثم تربط هذه الكيلوغرامات في سعف النخيل ولا قدر الله إن بات اللحم في الثلاجة إلى يوم الغد كذلك يباع كما وزن في يوم أمس يعني. ورح سؤال فضيل الشيخ.
لا السؤال الثاني مرة أخرى لم أستوضحه يا أخي.
قلت لك ما حكم هذا البيع بيع اللحم بحيث تجزأ الشاة إلى كيلوغرامات في حيها، ثم لا قدر الله إذا بات اللحم في الثلاجة يباع بنفس الوزن.
هذا يا أخي،
وهذا السؤال.
نعم بارك الله فيك،
شكر الله،
جزاكم الله خيرا. شيخنا أخونا أبو أحمد بيقول يعني هناك شخص هو من السعودية أو يعمل في السعودية، بيقول هناك شخص وسطة يريد أن يشغله في عمل هنا في مصر، لكن يريد أن يقتضي أن يتقاضى مبلغ من المال، فبيسأل عن حكم هذا المبلغ وحكم هذا العمل.
هو الأخ الكريم سأل وقال عبارة يريد منها أن يأخذ الجواز، وهي أن الدولة مكلفة بعينه، إذا لو أخذ شيء فهذا حقه. يا أخي الكريم لا أدريش، هو محرمة، لا تجوز إطلاقا. الحالات التي تجوز فيها الرشوة هو الحالة التي يكون الشخص له حق ثابت، يعني مثلا له باقي ثمن شيء في مكان معين في وزارة من وزارات، موظف حتى يصل هو إلى حقه وإلى هذا المبلغ، يقول يأخذ مبلغا ويساعده في الحصول على ماله، هذا ماله. الحمد لله هنا الآن في مصر الرشوة بدأت، يعني لا نقول قلت، كأنها بدأت تتلاشى.
الحمد لله
الآن يعني الأماكن التي كان معروف فيها أنها تأخذ رشوة الآن لا تقبل الرشوة، فالحمد لله. فإذا ما ذكرته أيها الأخ الكريم هذه رشوة محرمة.
بارك الله فيكم الشيخ. نستقبل أختنا أم وليد. السلام عليكم.
عليكم السلام. أيها أستاذ أحمد،
تفضلي.
حضرتك أنا قصدت الشيخ على حاجة.
الشيخ معك، تفضلي سؤالك.
والدي كان واخد مني فلوس سلف وكتب لي عقد بغيرتين، وأخويا مش عايز يديني الأرض. معايا؟
نعم.
وأخويا مش عايز يديني حق الغيرتين بتوعي، قال لي لا ده احنا قسمنا ومالكش حاجة عندي، وانا معايا عقد وأخويا ماضي وخاتم، وأبويا بالذات ممضيهم ختموا على العقد ده عشان قال لي لأخواتك يضيعوك وما يدوكش حقك. أنا عايز أسأل بقى الشيخ يدلني أعمل إيه؟
حاضر يا أختي، الشيخ يجيب إن شاء الله. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أخونا حسن بيسأل عن حكم البيع والتقسيط، بيقول أنا عندي محل لبيع المنتجات بالتقسيط، فبيقول أنا بأزيد 25% في البيع القسط، فبيقول هل أخبر الرجل أنه ثمن البيع كذا وأنا أزيد 25% ولا أخبره بثمن البيع بالتقسيط مباشرة؟
لا يخبره بزيادة، أخبره البيع بالتقسيط مباشرة ثمن الكامل. وأنا أنا أقول له بأن يقرأ البيع بالتقسيط وشروط البيع بالتقسيط وقرار المجمع في البيع بالتقسيط، هذا مباح وهذا عمله، فعلي أن يقرأ هذا حتى يعرف الحلال والحرام، يتابع الحرام، وهذا الحمد لله موجود في كتاب موسوعة القضاء الفقهية المعاصرة، لأن ذكرت فيها قرارات جميع المجامع الفقهية، كل القرارات فيه.
نعم.
والبيع بالتقسيط موجود في الكتاب بالتفصيل ووجود قرار المجمع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أخونا أبو معاذ من الجزائر بيقول والده يعني جاءه رصيد من المال على هاتفه النقال ولا يدري من أين، كيف التعامل مع هذا الرصيد؟
يعني ما دام لا يدري لا يأخذه، لأن هناك يعني جهات مشبوهة تقوم بمثل هذا، وقد تقوم بمثل هذا في فترة معينة ثم بعدها تحاول أن تبتز هذا الشخص، وقد يكون هناك أموال غسيل أموال ممكن يكون في الجول هذا لغسيل أموال، فهنا المبلغ الذي جاء لا يأخذه،
الرصيد هذا لا يأخذ.
نعم.
بارك الله فيكم. نستقبل أختنا أم إسلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
تحياتي لك والشيخ معك. وسؤالي لو سمحت، ابني حيشتري من البنك سيارة بالتقسيط، يعني يخصموا له من الراتب كل شهر مبلغ ليشتري بها سيارة.
أي بنك يا
بنتي؟ والبنك هو الذي يعني
بنك ربوي أم إسلامي؟
لا بنك ربوي. وهو البنك هو الذي يتعامل مع المعرض، هل هذا جائز أم لا؟ شكرا جزيلا.
هذا يفتي يجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. نستقبل أخونا أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل سؤالك يا أخي شيخ معك.
الله حضرتك، شراء الأسهم في البورصة حلال ولا حرام؟
حاضر يا أخي، بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
جزاكم الله خير. أخونا أبو معاذ فضل الشيخ له سؤال آخر، بيقول ما حكم ذبح، ما حكم هذا البيع أن يذبحوا الشاة وتجزأ كيلو جرامات، واللي ما يباعش هذا اليوم ويوضع في الثلاجة ويباع ثاني يوم من غير أن يوزن؟
عقد البيع في أي شيء، عقد البيع بالكيلو ولا عقد البيع للشاة أو الخروف مثلا؟ لأن هذا يحتاج لتوضيح، لأن هنا مدام يباع بالكيلو وما يزيد وضع في الثلاجة ثم يباع مع ذلك بالكيلو، إذا منع مدام الاتفاق على ثمن الكيلو، لأن هذا ثمن الكيلو كذا. نعم. إذا كان يبيع الشاة وهي قبل أن تذبح على أساس إنها فيها كذا كيلو، هذا يكون في غرر فاحش. نعم.
بارك الله فيكم. نستقبل أبو محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال يا شيخ والله.
تفضل سؤالك.
أنا معي مبلغ من المال وأحتاج عليه حوالي 10,000 جنيه عشان أشتري عربية، واتفقت مع الأخ اللي أنا هاخد منه المبلغ إني سأعطيه ربع الدخل بتاع العربية ديت لغاية ما سدد له المبلغ بتاعه بعد حوالي سنة، فهل ده يجوز؟
حاضر يا أخي، الشيخ يجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. أختنا أم وليد تسأل، تقول والدها كان قد أخذ منها مال على سبيل السلف وكتب لها عقد بقراصين من الأرض، تقول أخوها الآن لا يريد أن يعطيها هذه الأرض، فما الحكم؟
لا، إذا كان البيع صحيحا وبيع فعلي فمن حقها أن تأخذ الأرض، إذا كان بيع صوري لا، ليس من حقها أن تأخذ الأرض، وهذا يرجع فيه إلى قيمة الأرض، هل المبلغ الذي أخذته يعادل قيمة ثمن الأرض فعلا أم أنه أقل بكثير من ثمن الأرض؟ يعني فرضنا ثمن الأرض 50,000 ودفعت 10,000 وكتب لها الأرض، إذن هذا العقد بيع غير صحيح، بمعنى لأن ثمن الأرض أكبر بكثير من 10,000، فيراعى هنا إذا كان فعلا كتب لها الأرض بيعا وشراء وليس رهنا، بيع وشراء، فلماذا لم يسلمها الأرض؟
نعم.
وأخوها ليس من حقه أن يعترض إذا كان في هناك بيع وشراء فعلي. نعم.
هو يا فضيلة الشيخ، هذا رجل قد توفي وأخوه الآن هو الذي يقسم المواريث الميراث، بيقول نحن قد قسمنا خلاص الميراث وأنت ليس لك يعني.
يعني إذا كان فعلا بيع وشراء لابد أن تخرج هذه الأرض أولا ثم الميراث في باقي التركة.
نعم.
لا يجوز أن الأرض هذه تدخل الميراث، لا يجوز.
جزاكم الله خير الشيخ. نستقبل أخونا شحاتة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
والله صراحة هنا في السعودية واحد عنده الشاة ترسيم، يقول الدين التفلوس مقدم يعني 20,000 50,000
رجل عنده إيه؟
كان ريالين عن السعر.
لا، السؤال مرة ثانية يا أخي، رجل عنده إيه؟
جاء واحد عنده مزارع برسيم هنا.
نعم.
واحد عنده مزارع برسيم.
نعم.
وبيقول لي اديني فلوس مقدم عن 20,000 50,000 وانا اديك على السعر ناقص اللي بيه حياته واعلاف، بيقول لي اديك ناقص ريالين عن السوق، مش عارف هذا حرام ولا حلال. واحد يقول لي انت فلوس بتاجر، انت تاجر بس، يقول لي انت 50,000 وانا اديك ناقص ريالين عشان، مش عارف هذا حرام ولا حلال يعني.
حاضر يا اخي، الشيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. شيخنا أختنا أم إسلام تسأل ولدها يريد أن يشتري سيارة من بنك، وهذا البنك حضرتك سألتها بنك إسلامي أم ربوي؟ قالت ربوي، وهذا البنك سيقسط عليه هذه السيارة بعد ذلك من رواتبه.
البنك التجاري لا يسمح له بالشراء ولا بالبيع، نص القانون مادة 39 يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء أو المقايضة، نص القانون. ولذلك لو أن بنكا باع أو اشترى أو تاجر، البنك المركزي يمنعه، وإنما هذا البنك أقرض وليس باع، أقرض بفائدة، هذا قرض ربوي وهذا لا يجوز. وعندها بنك إسلامية كانت تستطيع أن تشتري بنك إسلامي بدون قرض.
نعم، بارك الله فيك. نستقبل أخونا محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تكرمت، أنا كنت بس حاطط فلوسي في بنك من البنوك الإسلامية، وفي معاملة شفتها فيه كنت عايز أسأل عليها.
نعم تفضل.
هو البنك ده طلع قرض للشركة عندنا أكيد بفايدة طبعا، يعني فأنا مش عارف يعني هو يعني عمل النظام ده إزاي أو عمل إيه بالظبط، فكنت عايز أسأل الشيخ أو الشيخ عليها يعني على أساس إنه ممكن يقدر يعرف أكثر مني.
قرض بفايدة إزاي وهو بنك إسلامي؟
ما أنا مش عارف، عشان كده عايز أتصل بالشيخ أقول له يعني عليها على أساس هو يقدر يسأل عليها يعني.
لا أعرف ويب أعرف.
خلاص أبشر.
هو أقول لحضرتك اسم البنك ولا
لا؟ خلاص خلاص،
بدون خبر الشيخ،
بدون اسم البنك، والشيخ هيجيبك إن شاء الله يفصل في المسألة إن شاء الله. بارك الله فيك يا أخي، جزاكم الله خيرا. نستقبل أخونا أبو معاذ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أنا أريد فقط أن أوضح سؤال، بارك الله فيك.
سؤال اللحم، تفضل.
سؤال كذلك، سؤال الرصيد كيف يتصرف في هذا الرصيد؟ أنا بالنسبة لسؤال الرصيد.
نعم.
أما بالنسبة لسؤال اللحوم، أنا بقول يعني يجزء اللحم ككيلوغرامات، يعني زي المسبحة، يعني يربط في ساعة النخيل زي المسبحة بالضبط، ثم يباع هكذا، وفي اليوم الثاني والثالث يباع بنفس الوزن، فما حكم هذا التعامل؟
يعني هو لا يوزن على ميزان يا أخي؟
يوزن كيلوغرام وفي اليوم الثاني يباع بنفس الوزن، لكنه قد ينقص في الوزن.
يعني هو بينقص وزنه في الثلاجة، لكن هو لا يوزن مرة ثانية ويباع كأنه كيلو مثلما بيع.
أيوة زي كده بالضبط. بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا أخي. نستقبل أختنا هبة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيف تفضلي؟
لازم أكشف. أنا لي سؤال. أنا شغالة مدرسة تربية رياضية وتربية موسيقية في مدرسة خاصة بعقد، يعني متعاقدة معهم من أول السنة، ماسكة المادتين وباخد الأجر على الاثنين. فأنا دلوقتي مش عارفة الأجر حرام حلال، يعني في نفس الوقت لو مثلا حرام وهسيبها، طب يعني هسيبها دلوقتي ولا لما ألاقي عمل تاني؟ تقرأوا معايا طفلة أنا بصرف عليها يعني، فأكمل السنة الشهرين الباقيين ولا أعمل إيه؟
أبشري يا أختي، الشيخ يجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. نستقبل أخونا أبو أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أحضرك عم الشيخ.
الله يكرمك، تفضل سؤالك.
بس عاوز أسأل الشيخ سؤال. الله يكرمك
الشيخ، معك تفضل.
عاوز أسأل حضرته بس في حكم بيع الأدوية اللي هو عقار الترمضون والحاجات دي. فكنت عاوز اعرف حرام ولا حلال.
حاضر يا اخي، الشيخ يجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. تفضل الشيخ. اخونا احمد كان بيسال عن شراء الاسهم في البورصه.
الاسهم المجمع قسمها الى ثلاثه انواع. النوع الاول الشركة التي لا تتعامل بالربا ونشاطها حلال، أسهمها حلال، وفي هذه الحالة يمكن للشخص أن يتاجر في هذه الأسهم، يشتري ويبيع ويملك لا مانع. شركات نشاطها حلال غير أنها تتعامل بالربا أسهمها حرام، شركات نشاطها حرام أسهمها حرام. إذن هنا عندنا الأسهم ثلاثة أنواع، نوعان محرمان ونوع حلال. فالذي يريد أن يتعامل في بورصة لأسهم أي شركة لابد أولا أن يتأكد بأن النشاط حلال وأن هذه الشركة لا تتعامل بالربا، وأظن هذا من القليل النادر في مصر.
من القليل النادر في مصر،
أظن هذا إن شاء الله.
بارك الله فيكم الشيخ. يعني تعقيب على سؤال أخونا أبو معاذ من الجزائر، والده كان جاءه رصيد على الهاتف، حضرتك قلت له يعني لا يأخذ هذا الرصيد، فبيسأل كيف التصرف، يعني يعمل إيه في الرصيد ده؟
الرصيد هذا يعني يمكن أن يعطى لجهة خيرية، لأيتام، مساكين.
رصيد تليفونات، رصيد دقائق.
الرصيد هذا يعني رصيد دقائق هذا يمكن أن يأخذ
هذا.
نعم، حول النقود. وهذا كهذه النقود تدفع.
نعم. السؤال الثاني أيضا هو ذبح الشاة، فبيقول يعني الشاة ربما تقل قيمتها أو كيلو ربما يقل في الثلاجة قيمته، لكن هو لا يوزن مرة ثانية، يباع على أنه كيلو في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث.
هو الأصل أنه يوزن في وقت البيع، يعني الوزن يأتي عند البيع، هذا هو الأصل. فإذا كان ينقص إذا لا يباع على أنه كيلو.
نعم، إن كان أكيد أنه ينقص في الثلاجة ولا يباع على أنه كيلو.
نعم،
ويوزن عند البيع.
نعم، هنا النقصان هذا قد يأتي بالنسبة إذا تم الوزن بعد الذبح مباشرة ولا يزال في دم وفي كذا، فهنا النقصان يأتي من هذا الجانب.
نعم،
إنما لو أن مثلا مر عليه ساعات وكذا أظن أنه لا ينقص.
نعم،
وعلى كل حال هذا يعني يعرفه الجزارون.
والأصل أنه يوزن عند البيع. نعم، بارك الله فيك. أخونا أبو محمد يقول هو معه مبلغ من المال، ولكن هو يحتاج عليه مبلغ 10,000 جنيه لشراء سيارة، فهو اتفق مع صاحب السيارة اللي هو يدفع له هذا المبلغ، والباقي اتفق أن يعطيه ربع دخل السيارة لمدة سنة حتى يسدد هذا المبلغ.
هذا غير جائز، لأن هنا كان هذا قرض، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا.
كأن العشرة آلاف دي قرض.
قرض، نعم، لأن اتفق 10,000 وبعد مدة تشرطه الدخل ثم يرد له 10,000.
لا، ربما لن يرد له 10,000، يقول له
السؤال كان واضح هذا.
نعم،
عندك ايه؟
يعني هو يقول انه هيسدد له 10,000 على اقساط مدة سنة.
طيب، ان سيرد له 10,000
هيرد له 10,000 مدة سنة في الأقساط،
ومع الزيادة التي أخذها
ربما تكون غيمة زيادة في الشيخ. يعني
لا ربما لا، هذا يعني السؤال نفسه يقول هذا.
نعم،
لو بده زيادة لا مانع، قرض حسن هذا شيء طيب.
يا هو فضل الشيخ بيقول هيرد له 10,000 من فلوس التاكسي، يعني فلوس السيارة التي أجرها هيدفعها من فلوس التاكسي، لكن إيه، على أقساط طوال السنة.
طيب، وسيعطيه جزء من دخل السيارة.
ما هو جزء من دخل السيارة، هذا هو السداد، ربع دخل السيارة.
اقرأ كده السؤال.
نعم، هو بيقول انه معه مبلغ من المال ويحتاج عليه مبلغ 10,000 جنيه لشراء سيارة، فاتفق مع صاحب السيارة ان يعطيه ربع دخل السيارة حتى يسدد الباقي بعد السنة.
بعد
يعني يسدد السيارة بعد السنة، يعني في خلال السنة، في خلال السنة ربع دخل السيارة تسدد 10,000 جنيه.
لأن هذا السؤال يعني يحتاج إلى توضيح، لأنه هذا ثم يسدد بعد السنة، بعد السنة معناها أن ما يأخذه ليس من أصل الثمن،
ليس من أصل 10,000 جنيه.
لأنه بعد السنة.
نعم،
بعد السنة يعطي 10,000، هذا غير جائز.
نعم،
الذي يمكن أن يتم ويكون حلالا هي أن تقدر السيارة. مثلا قيمة السيارة 40,000
مثلا. نعم،
فيأخذ 10,000 ويكون صاحب 10,000 وربع السيارة. فإذا الدخل يقسم، صافي الربح يوزع على الاثنين بنسبة 1 والآخر يأخذ 3، لأن هنا 10 من 40. عندما انتهى المدة تقدر السيارة مرة أخرى، لأنه ربع سيارة.
نعم،
وليس له 10,000. ربع السيارة ب15,000 ياخذ 15,000، ب7,000 ياخذ 7,000.
يعني إن نقصت أو إن زادت هو يأخذ القيمة.
يعني إذا هو يملك ربع سيارة وليس 10,000،
ليس القيمة،
إنما 10,000 وترد 10,000 مع زيادة قرض ربوي.
ماشي يا الشيخ، بارك الله فيكم. مستقبل أختنا أم محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا أستاذ أحمد،
بارك الله فيك.
ممكن أسأل فضيلة الشيخ سؤال؟
الشيخ معك، تفضلي سؤالك يا أختي.
لو سمحت معلش، والسؤال طويل شوية معلش. أنا والدي الله يرحمه كان بنى بيت قبل ما يتوفى دورين، الدور الأرضي عملوا محلات، والدور الثاني بنى شقتين، كانت شقة لي وشقة لأخويا. بعد ما توفى راحت والدتي من إيجار المحلات راحت بنت لأخواتي الاثنين الولد والبنت التانيين كل واحد شقة. أنا كنت ساكنة برا، جيت أنا وبنيت أنا دور لوحدي من مالي الخاص. هل أنا يعني الشقة دي هيبقى نظامها إيه، ولا البيت، ولا يعني هيبقى نظامي أنا إيه في البيت؟ هو ده اللي عايزة أسأل فضلته فيه.
حاضر يا أختي، بارك الله فيك.
شكرا،
جزاك الله خيرا. نستقبل أخونا أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
بارك الله فيكم. أستاذ حضرتك في سؤالين،
تفضل.
السؤال الأولاني، شراء العربيات من عن طريق اسم معاق على أساس أن هو المعاق دوت بيتخصم له جزء من الجمارك وبيجيله معافاة، وأنا أخد العربية منه أشتريها وأديله مبلغ قصاد أن أنا هشتري منه العربية، بس مش هيتم تسجيل العربية ديت إلا بعد مرور 5 سنين.
نعم،
ده بناء على الإجراءات القانونية اللي هي بتأمر بها الدولة.
نعم.
السؤال الثاني، في بعض البرامج اللي بتيجي في التلفزيون ديت بيتم فيها المزايدة زي ما ذات على مثلا عربية أو أجهزة كهربائية، وبيتم التعامل من عن طريق التليفون، فعاوزين نعرف إذا كان ده حلال ولا حرام.
حاضر يا شيخ، يجيب إن شاء الله، بارك الله فيك. نستقبل أخونا وليد، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل
يا شيخ.
الله يكرمك.
الله يكرمك. بعدنا كنت عايز أسأل فضيلة الشيخ عن المعاش التكميلي في التأمينات، يعني سامع إن في كلام وفي مشايخ مش راضي تفتيني فيه، فقلقت أكتر، يعني كنت عايز أعرف حلال ولا حرام.
حاضر يا أخي، جزاكم الله خير. أخونا شحاتة من السعودية، أخذ الشيخ بيسأل، يعني بيقول رجل عنده مزارع برسيم وبيقول لي أعطيني مبلغ 20,000 جنيه أو 50,000 جنيه وأنا أعطيك يعني الزرع بأقل من سعر السوق.
هو الشراء إنه يدفع الثمن الآن ويتسلم المبيع بعد ذلك، هذا في الفقه الإسلامي عقد السلم. فعقد السلم يتفق الاثنان على الثمن ويدفع في مجلس العقد صاف الحال، وما اشتراه يكون من الأشياء التي يمكن أن توصف وصفا دقيقا وبحيث لا يحدث نزاع بين الاثنين. إذا اتفق الاثنان، مثلا إذا اتفق على شراء كمية معينة من الزرع تحدد وتحدد وليس من الأرض هذه، إذا تحدد الأرض وإنما تحدد الكمية والنوع ودرجة الجودة، يعني كل ما تصبح، إذا قال يعني أما من حائط بني فلان فلا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السلام أن يقول من حائط بني فلان، يعني من زرع بني فلان أو من نخل بني فلان، لا. فإذا هنا يبيع كمية من الزرع الموصوفة بوصف دقيق ومحددة في حد التام ويدفع الثمن الآن، ثم يأخذ هذه الكمية في وقتها. هذا عقد سلم. نعم، عقد السلم بالفقه الإسلامي، ويمكن أن يراجع بالتفصيل، لأن السلم وتطبيقاته المعاصرة المجمع تحدث عنها، والحديث عن السلم بالقرار كل هذا موجود في كتابي موسوعة القضاء الفقه المعاصرة إن شاء الله.
بارك الله فيكم الشيخ. أخونا محمد بيقول، يعني كان وضع مبلغ من المال في بنك إسلامي، ثم بيقول إنه هذا البنك أعطى لشركته قرض، فأنا سألت كيف يكون بنك إسلامي يعطي قرض، فقال الشيخ يوضح إن شاء الله.
في يعني بنوك إسلامية لا الحقيقة لا تستحق أن تكون إسلامية. يقول لك قرض ميسر. كيف قرض ميسر؟ أريد ماذا؟ 100,000 جنيه، أعطيك 100,000 جنيه وتدفعها العام القادم 110 أو 120. كيف هذا؟ يقول لك هنا اشتري نحاس رصاص حديد أي شيء بالبورصة ب 120,000 تدفع بعد سنة ويكون تبعك خلاص. ثم يقول له أنا أشتري منك الآن ب 100,000 حديد هذا والنحاس رصاص، أنا أشتري الآن ب 100,000 موافق؟ موافق. طيب اكتب. فعقد الأول شراء وعقد الثاني بيع، والعقد الأخير هذا المبلغ يوضع في حساب المشتري وهو في الواقع قرض ربوي.
في الواقع لا في بيع ولا في شراء
ولا يستطيع أن يصل البورصة. البورصة لها حاجات أشياء يعني على سبيل المثال حضرتك عند في بورصة أكبر بورصة العالم لروتردام، فرأيت كيف يتم إعداد الأشياء هذه للبيع، لأن البيع في البورصة في بورصة وفي مخازن.
نعم.
السلع والمعادن توضع في المخازن ثم تقسم إلى وحدات، كل واحدة 25 طن، 25 طن قليل كذا جرام كيلو جرام، يكتب على الورقة التخزين كل ما يتصل بهذه السلعة ثم يتم التخزين. هذه الورقة تسمى إيصالات المخازن وهي التي تتداول في الأسواق.
نعم.
في البورصة هي التي تتداول، يعني عند البيع تسليم لا يسلم لا حد ولا في المخازن،
يسلم له الإيصال وهو يستلم
الإيصال الأصلي. فالذي يحدث أن تجد شخص مثلا عنده صور لإيصالات ويبيع ويعطي الصور، ما قيمة هذه الصورة؟ هذه الإيصالات وناس معينون هم الذين يتعاملون، لأن السماسرة في البورصة ليس أي أحد يكون سمسارا، لكن السماسرة يعني معروفون محددون.
نعم.
فإذا هنا 25 طن والبيع هي المضاعفات، يعني ليس هناك بيع مثلا 10 طن أو 30 طن، لا يوجد هذا، المضاعفات 25 50 75 وكذا.
نعم.
هنا الذي قال أريد أن أقصر 100,000 يشتري له 100,000، يشتري له ماذا؟ هو نفسه هذا البنك ليس عنده إيصالات ولا يستطيع أن يدخل البورصة، وإنما هي إذن كتابة فقط دون أن تكون لك سلعة ودون تسليم أو تسلم، إنما عملية مجرد وضع الكمبيوتر فقط،
وهذا لا يجوز ولا يصح يا شيخ. بارك الله فيك. أختنا هبة بتسأل إنها بتعمل مدرسة تربية رياضية وتربية فنية في مدرسة بالتعاقد، بتسأل عن حكم العمل وحكم الأجر، تقول يعني هذا التعاقد مرضي يعني بقي عليه شهران
التربية الرياضية إذا كانت للطالبات في مدرسة غير مشتركة من بني البنات هذا جائز، أما التربية الموسيقية فهذا تحتاج إلى توضيحات كثيرة.
طيب نصيحتك لها بضي الشيخ، يعني تبقى لها في هذا العمل هذين الشهرين إلى أن تبحث عن عمل آخر، خاصة أن تقول له أنا أنفق على ابنتي؟
يعني هنا إذا كانت محتاجة للمال هذه أكرم لها من أن تتصور.
نعم.
إن تكون محتاجة للمال فتترك العمل لأنها ليست مكلفة بالعمل. في الإسلام المرأة ليست مكلفة بالعمل، يعني الإسلام لا يمنع عمل المرأة بضوابط الشروط، إنما ليست مكلفة، أقرب الرجال إليها مكلف من الإنفاق عليها.
نعم.
الإسلام كرمها وجعل أقرب الرجال لا هم الذين يكلفون الإنفاق عليها، فإذا كان لها من ينفق عليها فتترك هذا، ليس لها من ينفق عليها ومحتاجة له كما أشارت السؤال، إن تبقى إلى أن تجعل عملا حلالا.
بارك الله فيكم شيخنا، وقتنا قد نفذ، وإن شاء الله يعني معنا بعض الأسئلة لإخواننا وأخواتنا بإذن المولى سبحانه وتعالى نجيب عليها في المرة القادمة. جزاكم الله خير شيخنا، طيبت وطابت أيامك، والشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبت وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم، إنا نحبكم في الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار، دليل الحق للحيرة.